محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع كتاب شعب الإيمان وما زلنا مع باب الرجاء لله جل في علاه، وهذا من أعظم أبواب فائدة وعقيدة وتعبدا. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: وكما لا ينبغي أن يكون الخوف إلا من الله عز وجل، لأن الخوف شرط لصحة الإيمان، ركن من أركان الإيمان. قال: وخافوني إن كنتم مؤمنين، فشرط صحة الإيمان الخوف من الرحمن، طبعا فيما لا يقدر عليه إلا الرحمن سبحانه وجل في علاه. كذلك لا ينبغي أن يكون الرجاء إلا منه، لأنه لا يملك أحد من دونه ضرا ولا نفعا، فمن رجا ممن لا يملك ما لا يملك فهو من الجاهلين. وروى بسنده حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، قال: يا بني، أعلمك أولا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، نعم سنمر عليه إن شاء الله. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وقد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله جل في علا لك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه. وأعمل لله بالشكر واليقين في اليقين، وأعمل بالصبر، وأعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. هذا حديث عظيم جدا. هناك رواية الفرزدق نحن أجبنا عنها، وأنه قال: إن قدميك صغيرتان، كم من محصرة قذفتها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا بين أيلة إلى وكذا وكذا، هو قائم بدنيا، فيقول: إلي، فإن استطعت ألا تحرمه. وهذا معناه أنك وإن غصت في المعاصي وعصت في الأرض فسادا، لأنه قال: كم من محصرة قذفتها، لا ينقطع رجاؤك في الله جل في علاه. لذلك فإن الله يقول: إلي، يعني عليك التوبة. ولذلك قلنا بأن الله جل في علاه لم يوجب على المرء العصمة، ولكن أوجب، لم يوجب على المؤمنين العصمة، ولكن أوجب عليهم التوبة وصراعة السيئة. ومن تاب تاب الله عليه، ومن رجع في الله جل في علاه كان الله عند حسن ظنه. لذلك قال أبو هريرة: فإن استطعت لا تحرمهم، فلا تحرم أن تكون ممن يكون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من يده الشريفة شربة ماء لا يظمأ بعدها أبدا. وهذه تكون كما قلنا حتى ولو كان المرء قد بلغت ذنوبه عنان السماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم رفتني ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أباري. ثم وقفنا قال: إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعرز عن هدم، ما قبله من كفر لا يعرز عن المحروم بعده من ذنبه. وهذه مسألة مهمة جدا وهي فضل التوحيد. فضل التوحيد وأن الإنسان إذا أتم التوحيد أتم الله عليه الخير كله، وأن التوحيد من عظيم المكفرات. يعني هذه تدل على أن التوحيد من أعظم المكفرات. من أتم الله عليه أركان التوحيد في قلبه كفر الله عنه ما قدم وما أخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال رجل: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات. أنت ترى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا إله إلا الله 10 مرات، محى الله عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات. فالتوحيد من المكفرات. وقد قال الله جل في علاه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء رجل يوم القيامة فنشر له 70 سجلا من السيئات والخطيئات، ووضعنا في كفة، ثم قيل له: لك اليوم عندنا شيء، هذه الورقة. قال: ما تفعل هذه الورقة مع هذه السجلات؟ قال: لا ظلم اليوم. فأخذ الورقة ومكتوب فيها: لا إله إلا الله، فوضعت في كفة، فرجحت بكفة السجلات، رجحت بكفة السجلات التي من المعاصي والسيئات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. وهذه دلالة واضحة جدا على أن العبد يعني لو كان قد زلت قدمه واستطال بفعله، فعليه أن يلتفت إلى قلبه. فإن أتم التوحيد في قلبه اعتقادا ثم أتم التوحيد عملا، فإنه يكون من الفائزين، ويكفر الله لو ما قدم وما أخر من السيئات والمعاصي، بل بدل السيئات حسنات. أما رأيت أن الله جل في علاه قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. لذلك انظر من الفقه طمعه. واحد من عاد يقول: إني أرجو أن يكون التوحيد الذي لم يعرض عن هدم ما قبله من الكفر، بدل الله السيئات حسنات. لذلك أفضل ما يمكن أن يكون عدة للمرء المكلف هو أن يراقب قلبه وأن يتم التوحيد لله جل في علاه. أولا، لا يلتفت قلبه لغير الله، لا لسبب ولا لغيره، والأمر الثاني المهم جدا أيضا في هذا الباب، لا يلتفت رياء ولا سمعة. ثم يأتي إلى الجوارح، فلا يجعلها تصرف عبادة إلا لله جل في علاه. فمن حضر على قلبه الالتفات وعلى جوارحه أن تكون لغير الله جل في علاه، فمهما أتى من السيئات فهي مكفرة مهلكة مستهلكة في بحر التوحيد الذي هو طوق النجاة للمكلف. لذلك قال: لا يعجز عن محو ما بعده من الذنب. لا إله إلا الله. ثم قال البياقي في هذا الباب: إن كان الخوف لا يكون إلا من الله جل في علاه، فالرجاء أيضا لا يكون إلا من الله. وهذا لا يستقيم عند العبد إلا إذا امتلأ قلبه اعتقادا بأن الذي يملك الضر والنفع هو الله جل في علاه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يطلبون أصحاب الطرق، الذين يطلبون منه المدد، المدد وهو لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، هو الذي قال بذلك تصريحا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أم عثمان بن مضعون: هنيئا لك الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. فإذا تم المرء الاعتقاد في قلبه بأنه لا يملك الضر والنفع إلا الله جل في علاه، يعلم أنه لا يخاف إلا من ربه، لأن الله تعالى هو القوي القادر، كما قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وأيضا قال الله تعالى: وهو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم، أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وأيضا يعلم بأن الله جل في علاه والذي يملك خزائن السماوات والأرض، فلا يرجو إلا هو، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد قال الله تعالى: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. فلا أخرى فلا راد لفضله سبحانه جل في علاه. فالله تعالى: قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. الغرض المقصود صحة الاعتقاد في الله جل في علاه أن النفع والضر بيد الله، هذا الذي إذا امتلأ قلب العبد به فإنه لا يرجو إلا الله، كما أنه لا يخاف إلا الله جل في علاه. ثم روى المصنف هذا الحديث العظيم الذي لو عشنا معه طويلا ما اكتفينا، لكننا سنشير إلى المسائل المهمة التي تختص بهذا الحديث العظيم. هو حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس كما تعلمون أنه صحابي ابن صحابي، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت، ترجمان القرآن، أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهو من الأربعة العبادلة ترجمان القرآن. قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أول المسائل. قلنا بأن أهل الكفر من أعظم سمات أهل الكفر الطغيان والغطرسة والتكبر والتجبر، والكبر مهلكة القلب، والكبر صاحبه في النار. قال ربنا الجبار: الكبر ردائي والعظمة إزاري، من نزعني فيما عذبته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومشى رجل كالطاووس يتبختر، شمخ بأنفه على عباد الله جل في علاه، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. نعوذ بالله من الخذلان. أما من أهم سمات وصفات المؤمنين فالتواضع، وهذه كانت أعلى وأرقى السمات الظاهرة بجلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يسلم على الصبيان، وكانت الجارية تأخذ بيده أو بإصبعه فيمشي. فيمشي معها حيثما أرادت. لما جاء الرجل بين يديه ترتعد فرأسه، قال: هون على نفسك واجلس، إن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن النبي من حسن خلقه ومن تواضعه أردف خلفه الصحابة الكرام، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتكلم على هذه لتعلم أن الجمل له سنام، السنام هذا فارق يجعل فارق، فلا تكون المماسة بين من كان في الخلف ومن كان في الأمام، فأردف خلفه كثيرا، وأردف خلفه أيضا على الحمار، وكان الفارق أيضا موجود بكسوة الحمار في هذا الباب. فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان في عرفة ونزل فتوضأ وضوءا خفيفا فقال يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك. وأردف خلفه أيضا الفضل بن العباس حين جاءت المرأة تسأل عن الحج أبيها وهو ينظر إليها وتنظر إليه فأشاح بوجه الفضل، وأردف خلفه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأراد أن يردف خلفه أسماء عندما كانت تحمل النوى لفرس الزبير، لكنها وكانت متعبة جدا تريد ذلك، لكنها تذكرت غيرة الزبير فلم تفعل. نعم. قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا غلام أو قال يا بنية، وهذا أيضا فيه التلطف لجذب الانتباه واسترعاء الاهتمام وتفريغ القلب حتى يعقل ما يقال. قال يا غلام أولا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، تشويق باهر. وهكذا الداعي وهكذا الواعظ وهكذا المعلم إذا أراد أن يرسخ علما في قلب من يعلم يشوقه حتى يفرغ قلبه ويجذب انتباهه إلى هذا العلم ويبين له فضل هذا العلم حتى يستطيع أن يصل إلى قلبه فيتسلل العلم إلى قلبي فيزود في قلب السامع. قال يا غلام أو يا بنيا أولا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، قلت بلى. وهذه من فطنة ابن عباس ومن ذكائه، لكن لابد أن نقول أمرا آخر أيضا مع فطنة ابن عباس بجواز قالها المحدثون. وهي جواز التحمل صغيرا، لكنهم لا يقبلون الأداء إلا بعد البلوغ. جواز التحمل التحمل صغيرا، لكن الأداء لا يكون إلا بعد البلوغ، لأنه كان غلاما، لذلك قال له يا غلام ألا أعلمك. وكما قلنا بأنه يجوز عند المحدثين التحمل صغيرا قبل البلوغ إن كان مميزا، نعم، لكن الأداء لا يقبل إلا بعد البلوغ. قال يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، قلت بلى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعلمك ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، في قوله ينفعك الله بهن فيها دلالة واضحة جدا على أن العلم قد ينتفع به المرء وقد لا ينتفع به المرء، وانتفاع العلم من وجهين، انتفاع العلم من وجهين. أولا لابد من الاعتقاد بأن العلم الذي يسلك القلب أو يسلك مسالك أو يتخلل مسالك القلب لا يكون إلا من الله جل في علاه، والتوفيق من الله جل في علاه، ولأن العلم اصطفاء. أنت ترى كثير ممن يجلس يستمع العلم يدخل من الأذن الأولى فيخرج من الثانية بسلام ولا يثبت منه شيء، وهذا كما قلنا قد يكون طبيعة البشر أو حال البشر أو كثير من البشر، لكن لا يثبت العلم في القلوب إلا برب القلوب سبحانه وجل في علاه. فقلنا لمن اصطفاه واختاره الله جل في علاه للعلم، ينفعك الله بهن. فقال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اصطفينا، فالعلم اصطفاء، فلذلك تفتح القلب وفهم العقل لا يكون إلا بالرب سبحانه وتعالى في علاه. لذلك قال: ينفعك الله بهن. والانتفاع بالعلم من وجهين: الوجه الأول حمل العلم والرسوخ فيه والتضلع ونشر ذلك بين الناس، وهذا فضل ليس بعده فضل، لأن النبي قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولقول الله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. وهذا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها. فوعاها هنا حفظها، وإن كان من أهل الفهم فهمها، فوعاها فأداها كما سمعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. والانتفاع الثاني من هذا الوجه أرقى من هذا الانتفاع، وهو الرسوخ في العلم والتضلع والإتقان والعمل به حرفيا، يعني كلما تعلم علما عمل به ولو مرة واحدة. فلم ينشره بين الناس إلا بعد ما عمل به. وقد قال علماؤنا: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وذلك قال الثوري وغيره: من تعلم العلم فعمل به أورثه الله علما جديدا، يعني من عمل بهذا العلم أورثه الله علما فوق هذا العلم سبحان ربي العظيم. ثم ينشره بين الناس. فقلنا: ولو مرة واحدة، ولأن ابن عيينة قال: من عمل بالحديث مرة صار من أهله. والزهري كان يقول: يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 حديثا اعملوا بحديث واحد. يا رب يا رب. في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، فيها أمور: الأمر الأول بأن عمل الله معك على إثر عملك معه، النتائج على إثر المقدمات، تعامل الله لك على إثر تعاملك معه، هذا الأصل، وهذه من الأهمية من المكان. إذن أخي الكريم، قف وقفة طويلة واختر لنفسك معاملة بينك وبين ربك. لذلك لما سئل بعضهم: يعني كيف أنا إذا أردت أن تعلم كيف أنت عند الله جل في علاه؟ انظر أين الله من قلبك، إذا أردت أن تعلم أين أنت منه فانظر أين هو منك. ولذلك وهذا له كثير من النظائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. شوف، انظر ما ذكرك إلا بعد ما ذكرته، مع أننا في الاعتقاد نقول أن ذكرك لا يكون إلا به، لكن هكذا فعل الله مع عباده، فإن الله لا يذكرك حتى تذكره. قدم تجد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله أدوم وإن قل. وقال: إن الله لا يمل حتى تملوا، إن الله لا يمل حتى تملوا. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، عليكم من إتقانها. كما قلت، أنت محاسب لنفسك، أنت تعرف كيف أنت عند ربك، محص النظر وانظر أين الله منك وكيف هو عندك وكيف تتعامل أنت معه، النتيجة تأتيك، لأن النتائج مرهونة بالمقدمات، وكلما قدمت على ما قدمت تجد. وهذا أصل التعامل بينك وبين ربك. هذه مسألة من الأهمية بمكان، هي مسألة عزيزة منفردة، لكن لابد أن تتقنها وأن تفهمها. لو كان قلبك ممتلئ بتوحيد الله جل في علاه فأنت أحب عباد الله إلى الله. لو كان همك هو هم نصرة الدين فأعلم أن الله سيجعل نصرة الدين على يديك. فمن أراد الله أراد الله له ما يريد. ومن تصرف بحوله وقوته أذان له الحديد. ولذلك قلنا شوف انظر على إثر ذلك، حيثما كان ظنك بالله يكون الله عند هذا الظن. قال الله عن الكافرين يظنون بالله ظن الحق غير الحق ظن الجاهلية، أما أهل الإيمان فظنهم بالله ظن الخير. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فانظر كيف كان الله لهؤلاء وكيف كان لهؤلاء. لذلك قلت لك أنت الذي تختار الطريق كيف يتعامل الله معك. تعاملك مع ربك يحدد لك تعامله معك، وكيف كنت له كان هو لك، وكيف كنت لدينه كان بعطائه وتأييده ونصرته وتسديده لك. لذلك قال احفظ الله يحفظك، في قوله يحفظ الله يحفظك جاء حفظ الله. يا الله يا الله جاء حفظ الله لك بعد حفظك له. وفي قولي احفظ الله كأن ابن عباس يفهم ذلك ويفقهه والصحابة الكرام. وحفظ الله مراتب، أعلى المراتب في حفظ الله جل في علاه حفظ الله في توحيده، ألا تصرف عبادة لغير الله جل في علاه. فكل عبادة وجب عليك أن تصرفها لله جل في علاه دون غيره. ولا تكون ممن قال الله فيهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي قول يحفظ الله، يحفظ الله في توحيده احفظ قلبك من الشرك، يحفظ قلبك من الشرك. وحفظ القلب من الشرك له ألوان سنأتي على بعضها الآن ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. حفظ القلب من الشرك من الالتفات لغير الله جل في علاه، إياك والتفاتة القلب للسبب أو لغيره، فإن الله يغار وإن الجبار يغضب أن يلتفت قلب العبد لغيره. كيف هو الذي خلقك ورزقك وأعطاك ومنحك، وكيف وهو الذي يملك الضر والنفع، كيف وأن خزائن السماوات والأرض بيده، فكيف يلتفت قلبك لمدير أو غفير أو وزير أو رئيس أو ملك أو ملك أو خزانة أو مال أو سعي أو غير ذلك. التفاتة القلب أعظم ألوان الشرك أو أخفاه، أعظم ألوان الشرك خفية. وقد حانت التفاتة ولو كانت يسيرة من رسول كريم، فانظر كيف كانت العقوبة. كما قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال يوسف عليه السلام أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وفي قوله وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. على وجه التفسير, وجه من أوجه التفسير, أن يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك يعني عند سيدك الذي ستنجو وتسقيه خمرا. التفاتة هنا الآن, عدة التفاتة ولو باللسان, وأنا أهيب برسول أن يميل قلبه. لكن لما كان لفظ اللسان له دلالة على شيء في القلب كان الأمر جللا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه قال لولا الكلمة التي قالها يوسف عليه السلام ما لبث في السجن بضع سنين. لولا الكلمة التي قالها يوسف عليه السلام ما لبث في السجن بضع سنين. ولذلك قال ابن عباس من قال لولا البط لسرق السارق, لولا الكلب لسرق السارق, هذا شرك, هذا شرك. فالتفاتة القلب هنا للسبب كان شركا, وهذا أباه الله جل في علاه, وليس حفظا لله هنا, لأن تمام الحفظ بتمام حفظ الله جل في علاه. لما نظر إلى البط وصوت البط مع أنه سبب في إيقاظ الناس, لما نظر إلى الكلب ونباح الكلب أجلكم الله فأيقظ الأهل فعلموا بوجود السارق فحفظهم الله من السارق بهذا السبب. لما التفت القلب للسبب كان شركا. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قول القائل لولا البط لسرق السارق هذا شرك, وهذا ليس فيه حفظ لله جل في علاه, من ألوان الشرك الخفي في قلب العبد, وليس حفظا لله جل في علاه, هو عدم النسبة لباريها. فيها أمور أيسر ما تكون الناس لا يعتنون بها أو لا يفقهونها. عندما يقول القائل فعل المرء كذا صوته جميل, فهذا القول ابتداء ليس فيه نسبة النعمة لباريها. وإن قال وهبه الله صوتا جميلا خرج من ذلك, ففي الأمر نوع التفات. ولك السنة أفضل لك, عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على بموسى الأشعري فسمعه يقرأ القرآن فاستوقفته قراءته وكان ذا صوت حسن وهبه الله إياه, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أوتي مزمارا من مزامير آل داود. أوتي, طبعا هنا المبني هنا معلوم للجميع من الذي أتاه هذا الصوت الحسن. فليس حفظا لله جل في علاه أن يلتفت القلب لغير الرب. ومن الالتفات التفاتة القلب لغير الرب, وهي أعوص ما تكون, الرياء والسمعة, طلب الممدحة رؤية أو طلب المكانة سماعا, وهذه من أعظم ألوان التفاتة القلب, وهي أيضا من أخفى الألوان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على أمته هذه الفتنة أشد من فتنة الدجال, الشرك الخفي كدبيب النمل. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير المؤمن من أن يقع في هذا, أن يقوم يصلي لله فيلحظه الناس فيحسن في صلاته لرؤية الناس له, أو يقوم فيقرأ القرآن وصوته وهبه الله صوتا حسنا وله أداء طيب بفضل من ربه عليه, فيلتفت الناس لقراءته فيسمع ليسمع الناس ويسمع مدحه بأذنه, فاعتلت نفسه مقدمة, يريد نفسه, وهذه مشكلة كبيرة. فهنا في هذا الباب التفات القلب أيضا في هذا الباب للرياء.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض جاءت بعض الروايات الضعيفة في سنن أبي داود والمعنى صحيح، وقال ابن القيم وكان معنى صحيحا صراحة، والذي أنكر على هذا أخطأ في هذا. عليكم السلام وبركاته، غفر الله لك يا زول، غفر الله لك. الدرس شارف على الانتهاء وفيه أهمية، رجاء أن تسمعه. الله المستعان. احفظ الله يحفظك، احفظ قلبك من الشرك وإرادات الشرك. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما تحذير من وقوع القلب في الشرك، وهو يقول قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا حفظ الله جل في علاه لا يكون حفظا تاما إلا بحفظ القلب عن الشرك. يبقى التفاتة أعظم في هذا الباب، ألا وهي الركون إلى الأسباب. الركون إلى الأسباب، تراه يقول أنا متوكل على الله، وفي حقيقة الأمر هو متوكل على السبب، لو انخرم السبب أمامه لانهار. ويعول كل الأمر هل تم السبب بحذافيره أم لا. والحق أن حسن التوكل هو فقط حسن الشرع بالائتمار بالأمر بأخذ بالسبب، والقلب اعتماده الكلي على ربه العلي سبحانه جل في علاه. أختم قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك في المرتبة الأولى من مراتب حفظ الله جل في علاه، ألا وهي عدم التفاتة القلب لغير الرب عند العلم والدعوة إلى الله جل في علاه. قد يدعو المرء دعوة متصلة، وقد يريد بها نفسه دون الله جل في علاه، لذلك يغضب عند المراجعة، أو يغضب عندما ينفض أحدا أو ينفض أحد من حوله، أو لا تأتي النتيجة أو الثمار التي يرجوها هو فلا يجدها، فتراه يغضب غضبا شديدا، وتراه يهتم ويغتم، وقد يتوقف عما هو فيه. فحقيقة الأمر هنا أنه لا يدعو إلى الله بل يدعو إلى نفسه، وهذه لا يلمسها كثير من الناس، وهذه خفية جدا، مع أنه ولأن هذا الباب باب استدراج، هذا الباب هو باب الاستدراج، استدراج الشيطان. لا يكون الاستدراج بقوة إلا في هذا المجال، استدراجا عظيما، وهو أنه في محل الخير، يدعو إلى الخير، يتكلم بالخير، ينشر الخير، وفي حقيقة الأمر أنه ينشر لنفسه ويرى مكانته ويغضب لنفسه. وقد كان الأصل في ذلك والأساس ما قالته عائشة، ما كان سلم يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله. هذه بعض الكلام على التفاتة القلب لغير الرب في شرح قول النبي سلم احفظ الله يحفظك، كما قلنا نتيجة الفعل لفعلك، والنتائج مرهونة بالمقدمات. وإن أردت أن تعلم كيف يعاملك ربك فانظر كيف تعامل الله جل في علاه. وهنا بيدك نقول اختر لنفسك معاملة عند ربك، مع أن التوفيق أصلا من الله، هذا أمر قدري، نحن نتكلم على الأمر الشرعي في هذا الباب. إذن عدم التفات القلب لغير الرب من تمام حفظ الله، لذلك يحفظ الله قلبك. النتيجة احفظ الله يحفظك، فإن حفظت قلبك من الشرك وملأته توحيدا حفظ الله قلبك، فلا يضع في قلبك إلا هو، فتتخلل محبته مسالك روحك، فتكون من أعلى الناس وأرقى الناس وأرفع الناس عند رب الناس، ويثبت قلبك وجنانك عند مماتك بلا إله إلا الله، وترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنان. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. تمام الحفظ ومراتب الحفظ تأتي في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضلوا. يكفر الخطيئات ولو بلغت عنان السماء.
الفائدة الثانية التوحيد من المكفرات، بل هو أعظم المكفرات، الرفق عند التعليم، الرفق عند التعليم، هذه الفائدة الثالثة. بسم الله، لو سمحت إذا كنت في مقام دعوة ولكن المكان هذا أصبح فيه فتن كثيرة، استغفر الله، وحاولت الإصلاح لكن فتن تزيد وأذيت في هذا المكان، هل تركت المكان يأثم العبد أو هل هذا قسم النفس؟ إن لم تنل الفتنة من قلبك وكنت على إصلاح فلا تبرح المكان حتى تخمدي هذه الفتن، وحتى يقمع الله بك البدع، وحتى ينشر الله بك العلم. أما إذا كانت الفتن ستنال وتطال قلبك، نعم، فعليك الآن أن تزولي، وليس اختصاصا للنفس، على ما وصفت. كان الله في عونك، كتب الله لكم التزيد والتوفيق، آمين. ما حكم إعطاء الإجازات بالسماع للرضع أو جنين في بطن الأم؟ قال به بعض العلماء قال يجوز، وصراحة أنا لا أقول بها، لكن كما قلت جمهور يقولون بالجواز. هل إذا كان المعلم دكتورا فإذا اقتصر على الشيخ هل هذا من عدم إنزال الناس نزلوا؟ ما فهمت. إذا كان المعلم دكتورا فإن اقتصر على الشيخ يعني لو هو دكتور فيقال له يا شيخ، طبعا منزلة المشيخة أفضل منزلة الدكتور بألف مرة، يعني الدكتور قد يكون أتقن العلم وقد لا يكون أتقن العلم، نال الدرجة ولا علم له، لكن الشيخ لا يقال في لغة العرب إلا لرجل مسن أو رجل ضريع في العلم. وإياكم أبا الوليد، أحسن الله عليكم وإياك. اللهم أمين، اللهم أمين، رضي الله عنك يا محمود، شكر الله لك، جزاكم الله كل خير وأحسن الله عليكم ورفع مقامكم، آمين آمين. بوركت يا صاحبة القرآن، نسأل الله أن يرضى عنا عنكم وأن يثبت لنا ولكم هذا الخير. أستميحكم عذرا، أستأذن الآن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله كل خير. بوركت يا دكتور، أحسن الله عليك، اللهم أمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.